بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، وهذا اللقاء إحدى من الأمير أحمد بن بندر السديري، وهو عبارة عن دورة تدريبية مجانية، إلا إن كان الوقت قد لا يسعف المدرب، لكن الظن به أنه سيدير هذا اللقاء، وسنخرج من هذا اللقاء بحل للمشاكل التي نمر بها، واستمتاع بهذه الحلول. ضيفنا لهذه الليلة هو الأستاذ فهد بن محمد الحمدان. نتحدث عن شيء من سيرته الذاتية، ثم ننطلق إلى هذا اللقاء المبارك، وهو يحمل عنوان استمتع بحل مشكلاتك. كثير من الإخوة قد يتضايق من المشكلات التي يمر بها، لكن أن يستمتع بحل هذه المشكلات، هذا هو اللغز في هذه الدورة، وهذا هو السر الذي سيحدثكم به الأستاذ فهد بن محمد الحمدان. عمل الأستاذ فهد محمد الحمدان في مجال التعليم والتدريس في المرحلة الثانوية، وتنقل من عدة ثانويات، استقر به المقام في ثانوية مجمع الملك سعود مدرسا لمادة الكيمياء. لم يكتفي بذلك، بل انتقل إلى مجال آخر، ألا وهو مجال التدريب، فهو عضو ومدرب معتمد من المجموعة الكندية، وكذلك هو مشارك في برنامج التطوير المهني العام للتعليم. أيضا هو مدرب معتمد لدى إدارة التدريب التربوي بالرياض، ويقدم 10 برامج تدريبية كل عام بعنوان فن التعامل مع المراهقين. له خبرة 20 سنة في التعليم في المرحلة الثانوية. أما الشهادات المعتمدة التي حصل عليها ضيفنا لهذه الليلة، فهي شهادة خبرة من الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض في مجال القيادة التربوية. أما الخبرات العملية التي حصل عليها ضيفنا لهذه الليلة، فهو مشرف نادي مهارات التابع لإدارة التعليم بالرياض، مشرف التدريب في نادي مجمع الملك سعود الصيفي، أعد وقدم برنامجا تلفزيونيا مباشر كل يوم 2 من الساعة 9 إلى 10 مساء في قناة الدانة الفضائية بعنوان افهم حياتك. تمت استضافته في العديد من القنوات الفضائية مثل قناة المجدي والأسرة. أما الإصدارات لضيفنا لهذه الليلة، فله كتاب بعنوان نحو مراهقة آمنة، وأيضا كيف تفهم ولدك وهو مطبوع، وحقيبة تدريبية متكاملة بعنوان فنون التعامل مع المراهقين معتمدة من الإدارة العامة للتربية والتدريب بالرياض. أما البرامج التي يقدمها، وهي نختم بها سيرة مضيفنا لهذه الليلة، فلديه دورة تدريبية بعنوان فن التعامل مع المراهقين، وافهم مراهقتك واستمتع بحل مشكلاتك، وهو عنوان هذه الليلة. أيضا الثقة بالنفس، إدارة الوقت، القواعد الذهبية في العلاقات الإنسانية، مهارات التفوق الدراسي، فن الإلقاء. لا شك من خلال هذه السيرة تعلمون أن ضيفنا لهذه الليلة جمع بين أمور عدة، بين التعليم والتربية، وبين التدريب، وبين فن الإلقاء. وأعتقد أننا سنصل إلى بحر الأمان إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء. وزعت عليكم أوراق، من يريد المداخلة أو يريد أن يطرح سؤال فليتفضل. مشكورا ضيفنا الأستاذ فهد بن محمد الحمدان ليتحدث في هذا الموضوع الذي لا يخلو أي إنسان من مشاكل في حياته، أي نوع هذه المشاكل، اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. فما هو الحل الذي يوصل إلى أن نستمتع بهذه المشاكل لنقوم أو لنتولى حلها؟ أترك الآن المجال فليتفضل. مشكورا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحيي الجميع، حي سمو الأمير، ونحيي الوالد الكريم، ونحيي الإخوة الحضور جميعا، استمتع بحل مشكلاتك. الغالبية منا يرون أن مشكلاتهم سبب في آلامهم، سبب في توترهم، سبب في حدوث مشاكل أخرى، وبالتالي نريد الآن أن نتعلم، وأنا أول واحد يتعلم منكم كيف نستمتع بحل مشكلاتنا. في الحقيقة أن المشكلات تنقسم إلى 3 أقسام: مشكلات قد يسببها الشخص للآخرين، ومشكلات يسببها الآخرون له، ومشكلات متعلقة بالبيئة. قد تجد شخص من الأشخاص مثلا عندما ينتقل إلى دائرة حكومية تجد أنه يسبب مشاكل للآخرين، ثم ينتقل إلى دائرة حكومية أخرى يسبب مشاكل أيضا لمجموعة أخرى، فهو يسبب مشاكل للآخرين. ما هو السبب في ذلك؟ أنه هو يعني لديه نوع من عدم فهم الآخرين وعدم فهم نفسه أولا. إذن نريد من خلال هذا البرنامج القصير أن نأخذ أهم أسباب التعامل مع المشكلات. في الحقيقة لا نريد الآن في هذا البرنامج أن نقول أو لا نريد أن نتعلم كيف نحل مشاكلنا بالأساس، ولكن نريد فقط أن نستمتع بحل هذه المشكلات، يعني أن نواجه مشكلاتنا ونحن نستمتع. النفسية الرائعة التي نواجه فيها مشكلاتنا هي التي تجعل مشكلاتنا تحل بشكل أفضل. إذن هذه النقطة الأساسية في هذا الجانب. لدينا هنا في العرض طلاب مرحلة ثانوية متخرجين من الثانوي وكاتبين في العبارة، كاتبين عبارة على السيارة باي باي سكول ومن اليوم الفلة على طول، يعني العملية وشي عملية هروب من الدراسة. يعتقد الشباب أنهم في مشاكل دراسية منذ أن بدأوا في الدراسة حتى انتهوا من المرحلة الثانوية. سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في مقدمة، والمقدمة هذه مهمة جدا لكي نفهم هذا الموضوع. فالنقطة الأولى يا إخوة، أنا أريد أن أسأل الجميع، هل أحد منا بلا مشكلات؟ أو بمعنى صح، هل خلى أحد في هذه الدنيا سواء السابقون أو نحن لاحقون من مشكلات؟ نريد الأخوة إذا كان في أحد عنده يعني تعليق على هذه النقطة، يعني هل في أحد يقول والله مثلا عنده 5 مليارات ريال في البنك وعنده قصر ضخم جدا ها وكل أمور تمام، هل نعتقد أنه خالي من المشكلات؟ تفضل. نعم. وفي أحد المجاورين لي في السكن يقول أن لديه في البنك 21 مليون، ولديه أرض سوالها تقريبا 6 ملايين، مبلغ ضخم، ويقول أن هذه الأموال كلها لا تساوي شيء. لماذا؟ يقول أريد أن يعود ابني صالحا، ابنه يعني ما أصلح الله سبحانه وتعالى، فيقول أريد أن يعود ابني صالحا وأخسر هذه الأموال كلها، يقول لا تساوي عندي شيء. أيضا هناك قصة لأحد الشباب الذين علمتهم شخصيا أو درستهم شخصيا، هذا اسمه عبد الله الصريصري. هذا الشاب معاق تماما، عنده ضمور في العظام ولا يخرج من كرسي المتحرك. درسته أنا 2 سنين، قالوا له الأطباء قالوا حياتك أمدها محدود ولن تعيش إلا سنوات بسيطة، ولكنه رغم ذلك استمتع بحياته، وصل إلى الصف الثالث ثانوي وأنهى الدراسة الثانوية بنفسية رائعة وباستمتاع. هذا الشاب تخرج من الثانوية العام الماضي بنسبة تقريبا 80%، وبعد اختبار يوم الأربعاء بلغنا أنه توفي يوم الثلاثاء اللي بعده مباشرة، ولكن عاش حياته حياة رائعة، حياة سعيدة، مستمتع بحياته، متحدي الظروف الإعاقة التي مرت به. طالب آخر أيضا اسمه فيصل آل الشيخ لا يرى إلا بنسبة تقريبا 5%، يعني تقريبا فاقد البصر، ومع ذلك فهو يدرس معنا في المدرسة ويتعلم معنا ويحضر معنا برامج تدريبية ومستمتع بحياته بشكل كبير. ما قال أنا خلاص أنا أعمى أجلس في بيتي وخلاص، وإنما واصل واستمتع بحياته. ننتقل للنقطة الثانية، وهي أن واجه مشكلاتك بشجاعة. واجه مشكلاتك بشجاعة. الناس مو فاضيين لك، الناس تقول لهم والله مشاكل كذا مشاكل كذا، مرتين ثلاث أربع الناس بيملون منك. فواجه مشكلاتك بشجاعة، أنت الوحيد المعني بي مشاكلك. يعني واحد يقول لا الناس يبغى يحلوا مشاكل. أعطيكم مثال بسيط على ذلك. طالب في المرحلة الثانوية ضعيف في دراسته يعتقد ويقول المشكلة في المعلمين، المشكلة في إدارة المدرسة، المشكلة في البيئة، المشكلة في أي شيء، ولكن لا يلوم نفسه. إذن استمتع أو حاول بادر بحل مشكلاتك، لأن مع الناس مو فاضيين لك، مو قاعدين يقولون لك والله سو كذا ولا سو كذا. إذا فزع معك أحد يفزع معك مرة مرتين ثلاث، ولكن أنت الوحيد المعني بحل مشكلاتك. أيضا واجه مشكلاتك بشجاعة زي ما قلنا، أنت المعني الوحيد بحل مشكلاتك. ونقطة التي تليها أن المشكلات لها فوائد. بعضنا الآن يقول مشكلات لها مصايب يا أخي، مشكلات هذه تبهذلنا وتخلينا في حالة قلق وحالة ضيق الصدر. هل للمشكلات فوائد؟ نريد مشاركة الإخوة إذا كان في فرصة، يعني هل هناك فائدة للمشكلة؟ تفضل. ما هي؟ ممتاز، تعرف قدراتك، جميل جدا. تفجر ونعتبر تحدي يفجر طاقاتك، وتعرف من خلاله ما هي إمكاناتك، وتنجح في تحقيق أمور لم تكن تتوقع أنك تحققها. يا أخوة تفضل. ممتاز، تعالج مشاكل أخرى لأنك تمرست على حل المشكلات. تفضل. جميل جدا. ضعف التحصيل، نعم. نعم، يبحث عن حل لهذه المشكلة. تفضل. ممتاز. جميل جميل جدا، الله يجزاك خير. طيب أيضا ننتقل يا أخوان إلى نقطة التالية، وهي لماذا يجب أن تبادر ولا تنتظر من يساعدك؟ يعني الآن بعض الناس يقول أنا أبغى الناس يحل مشكلاتي، أو يمكن المشكلة تنحل بتركها بنساها وتنحل. ما رأيكم يا أخوان، لماذا يجب أن تبادر ولا تنتظر من يساعدك؟ هيا يا أخوان، بس نبغى مشاركة من الجميع. نعم، ممتاز، أنت أعرف الناس بنفسك. بعض الناس يعيش مثلا مع زوجته دائما في مشاكل، مع عياله دائما في مشاكل، دائما في مشاكل مع زملائه في العمل، زين، والناس كلهم ضايقين منه، وهو يلقي باللائمة على من؟ الآخرين، أنتم السبب، وهذا يدمر علاقته مع الآخرين. ننتقل نقطة ثانية يا أخوان. واحد مثلا له مشاكل مع زوجته أو مع عياله أو مع زملائه في العمل أو مع أقاربه، إذا كان ما يبذل جهد لتغيير هذا الواقع سيظل دائما في مشاكل. لا يمكن، يعني مثلا تعامى عن مشكلات تخصه مع زوجته ويقول إن شاء الله الزمن كفيل بحلها، هذا الزمن ليس كفيل بحلها، أنت الآن بادر لحل مشكلاتك. نأخذ أمثلة على ذلك. واحد من الشباب مثلا عنده مشكلة مثلا مع زوجته، نفترض أن زوجته هي تنقل أخبار البيت إلى الآخرين، نفترض كمثال. الآن سيعاني من ماذا؟ أنه كل شوي كل فترة يأتي مثلا أخوان الزوجة ويتدخلون في مشاكل في بيته، ولذلك المفروض أنه يضع حدودا للتعامل مع الآخرين. ننتقل نقطة الثانية، وهي أن السماء لا تمطر ذهبا. بعض الناس صار جالس في بيته ويبغى يحل مشاكل تنحل، لا يمكن أن تنحل، لازم تبذل جهد. موسى عليه السلام ماذا قال الله سبحانه وتعالى عندما جاء إلى البحر وتبعه فرعون؟ اضرب بعصاك البحر. إذن أمره بأن يفعل السبب. ما أقدر أقول خلاص تنحل المشاكل وأنت الموضوع، لا بد أن يفعل السبب. طيب أيضا فيها السماء لا تمطر ذهبا، ويا إخوان الراحة لا تعني السعادة. ما أدري في أحد منكم عنده فكرة عن ماذا نقصد بهذه العبارة. بعض الناس مثلا يصير مرتاح في عمل معين ويعتقد أنه إذا غيره أنه بيتعب ولا يعني بيصير له أمور سيئة. هل إذا كنت مرتاح في مكانك ولا غيرت، هل معنى ذلك أنك ستكون سعيدا؟ هيا يا أخوة، هل النقطة واضحة؟ مو بشرط. يعني أنت كلما قد تغير وتجد أن أفاق الراحة عندك أفضل، أو أفاق النجاح عندك أفضل. بعض الناس مثلا يستمر في عمل له مدة مثلا سنوات طويلة ويقول هذا حياتي وهذه إمكاناتي ولا أستطيع أني أغيرها. ننتقل للنقطة الثانية وهي أيضا تابع المقدمة. يا أخوان ماذا يكتب على المرآة الجانبية للسيارة؟ المرآة الجانبية للسيارة يكتب عليها عبارة في السيارات كلها سواء الليكسز أو السيارات الرخيصة. نعم يا شيخ. نعم الصورة ليست كاملة يعني لا تبدو ليست حقيقية. ماذا تتوقعوا نقصد من هذه العبارة؟ إذا قلنا المرآة الجانبية لا تبدو فيها الصورة حقيقية. يا إخوة أنا لما أطرح عليكم موضوع معين أو لما نناقش موضوع معين هم كل واحد منا له رأي، هل يجب أن تتفق آراءنا؟ لا يجب أن تتفق آراءنا. بعض الناس يصر يقول لازم أنتم تنزلون على رأي وأنتم إيش أنا رأيي هو اللي صح، ونجد جدال في كثير من المجالس، واحد ينتصر لرأيه، رأيه هو الأحسن ورأيه هو الأفضل ولا أحد أحسن من رأيي. سؤالي الآن، هل رأيك هذا نابع أنه هو الحق تماما وأنه ما خلاص كل الناس على باطل، أم أنه كل واحد منا خلفيته السابقة هي التي تتحدد أو تحدد ماذا؟ تحدد رأيه، طريقة تربيته، البيئة اللي عاش فيها، الكتب اللي قرأها، دورات اللي حضرها، تعامله مع الآخرين، هذه اللي تحدد. يعني معنى صح هذه العبارة مقصود فيها أنه لا تلزم الآخرين بوجهة نظرك، لأن كل واحد منا له خلفية ثقافية وخلفية دينية وخلفية اجتماعية تختلف عن من؟ عن الآخرين. يعني أنا استغرب بعض الناس يتحمس ويرفع صوته ويعصب في مجلس، ولازم حتى في الأمور الدينية قد تكون نقلت لك بطريقة خاطئة، قد تكون أنت فهمتها بطريقة غير صحيحة، قد تكون عرفت أمرا ولم تعرف أمورا أخرى. هذا الآن يجيب على السؤال الذي قلنا، هل تمتلك صورة حقيقية للعالم من حولك؟ كل واحد منا يا إخوة له كاميرا زي الكاميرا اللي أمامنا الآن، ترى الدنيا بمنظار يختلف عن كل أحد آخر. إذن لا تلزم الآخرين برأيك، وهذا ترى سبب كثير من المشاكل. الزوج يبغى زوجته على اللي هو يبغى تماما ولا يعترف يعني اختلافها عنه، وكذلك الأبناء. على فكرة هذه نقدر نطبقها على كل مجال حياتنا. يعني مثلا بعضنا يبغى الناس يفصلهم على الثوب اللي هو لابسه، وهذا لا يمكن، هذا غير صحيح، واللي بيسوي كذا بيتعب كثير. أيضا يا إخوة هذه نقطة مهمة، لا تكون كتاب مفتوحا، هذا يسبب لك مشاكل كثيرة. شلون؟ بعض الناس كل ما جاء في مجلس يتكلم عن أموره الشخصية اللي صار لي وزوجتي وعيالي وكذا بطريقة يعني لا تفيد الآخرين ولا يقدم لك الآخرين فيها حل. هذا ايش تؤدي له في النهاية؟ تؤدي إلى الناس يملون منك. الناس أصلا كل ما جيت عندهم ولاهم يعني تنزل مكانتك عندهم. ليش؟ لأنهم عارفين كل أسرارك. وهذه أنا أحذر فيها الجميع، وخصوصا يا أخوان حذروا النساء منها. أي امرأة يعني تفضفض على قولهم إلى غيرها، إلى أخوانها، إلى أخواتها، عند ذلك سينظرون لها نظرة غير مناسبة، وغالبا ترى ما يحلون مشاكلها. وأيضا في نقطة هامة بالنسبة للمجال هذا، الزوجة يا أخوان إذا كلمت أخوانها على مشكلة بينها وبين زوجها، أخوانها سينتصرون لأنفسهم وليس لها، لا يريدون حل المشكلة، يريدون فقط الانتصار لأنفسهم، للانتصار لكرامتهم التي يعتقدون أنها قد أهينت. ننتقل للنقطة الثانية وهي قصة صاحب لكسز والونيت. هذه يا أخوان لكسز 2011 و2010 ودك تنظر فيه، والثاني هايلوكس موديل مثلا 74 ولا 76. اتفقوا اثنين هذولي قرع الهايلوكس راعي اللكس، انا ان شاء الله بسبك، بروح الجبيلة الحين او العيانة وبسبك. راعي اللكس استهتر فيه، تسبقني. المهم راعي الهايلوكس سرعته القصوى 40، واذا جاب سرعته القصوى 40 المكينة صوتها طالع وترج والرفرف يطيح من هنا والقزازة من هنا، المهم الوضع ملخبط شوي، ما يسمع صوته، وحتى إذا كان في جوال ما يسمع أحد. ليش؟ لأنه أصلا طول الوقت في إزعاج وحالة حالة، ولكن سرعة القصوى كم؟ 40. الشخص الآخر سرعته كم؟ 260. اتفقوا يروحون الجبيلة، راعي الهالكس شغل ما يحتاج على آخر شيء ومتحمس، أما راعي لكسز راح عند أقرب كافي قاعد يتقهوى وقال اصبر شوي إن شاء الله لاحق على خير. هذا ما يعني شوي ولا أنا إن شاء الله سابقة. المهم قاعد يتقهوى يمكن تفرج على مباراة ولا كذا، فراعي الهايلوكس وصل حول الجبيلة، قالوا اتصل واحد على راعي الهايلوكس قال ترى الرجال حولك وصل. المهم تحمس وشغل السيارة وطق الطبلون على 260 قبل نظام ساهر هذا، ولما وصل هناك في الجبيلة قبل ما يوصل الجبيلة قالوا ترى الرجال وصلوا مع الاستعجال قبل ما يقولون له صدم له في عائر له ماسورة. يا إخوان ليست القضية ما هي الإمكانيات التي تمتلكها، الذكاء، الحكمة، العقل، القضية هي كيف تستفيد منها بأفضل شيء ممكن. يعني أسألكم سؤال يا أخوة، هل الناجحين في العالم هم الأذكياء؟ أبدا. الناجحين في العالم هم اللي عندهم إرادة، عندهم قوة عزيمة، عندهم رغبة في تحقيق النجاحات. ليس دائما الذكي هو الناجح، وليس الغني هو الناجح. إذن النجاح يعتمد على استثمارك لأي شيء، لقدراتك وتطويرها. هذا واحد حط أو واحدة أرسلت رسالة حطت ورقة مقاضي لزوجها لعل إذا كان أحد يقرأها، سكر مثل ماذا؟ مثل دمك، وشاهي بلون عينيك، وحلى وجلي وأرز بعدد حبي لك، وزيت صافي مثل قلبك، يعني عبارات فيها ماذا؟ جمال. يعني أنت ممكن أنك الزوجة ممكن تعطي زوجها تقول شوف المقاضي هذه يلا سكر وأي شيء بطريقة جافة بطريقة لا إيه لا ممكن تعطيها بطريقة جافة يلا جيب المقاضي هاي تركت أشغلت المكتب جيب مقاضي ولا شيء، لأن هذا الوضع صراحة. لكن لو عطتها الورقة هذه وبابتسامة وبترحيب ما الذي سوف يحدث؟ سيذهب وهو مرتاح ومبسوط، بالعكس إيه من شرح الصدر. نعم طيب أيضا نعم يا أخي أيوة يضيف عليها أشياء لها هي ممكن يضيف لها هدية. طيب أيضا يا أخوة سننتقل لقصة وهي قصة الألماس وصاحب المزرعة. في صاحب مزرعة فقير مزرعته كبيرة وهم هملها، ففي جبل جنبه صاحب المزرعة هذا كان ناظر الجبل عادي جبل ما في أي ميزة، فجوا مجموعة ورقوا الجبل ولقوا قطع صغيرة من الألماس اغتنوا. صاحب المزرعة شاف العالم اغتنوا وهو قاعد وين في مزرعته فقير مسكين، قال انا لازم اصير زيهم، وباع مزرعته واشترى معدات ضخمة وطلع وين في الجبل ويحفر يحفر ما حصل شيء، معداته تكسرت واستهلكت. رجع مرة ثانية وطبعا باع مزرعته، رجع مرة ثانية قال بشوف المزرعة تفرج عليها. اللي شرى المزرعة ماذا عمل؟ زرعها وحرسها واهتم فيها ووضع لها سماد واهتم بزراعتها بشكل جيد. أثناء حراسته لبعض أجزاء المزرعة وجد منجمة من الألماس داخل المزرعة تحت. إذن ماذا يا أخوان، ما هو مغزى هذه القصة؟ استثمر إمكانياتك، لا تقول فلان أحسن مني، فلان غني، فلان كذا، فلان ناجح. الدنيا تسع الجميع، تسع الناجح وتسع الجميع، ما في أحد يقول أنا ما أنجح. والدلال على ذلك شوف الناجحين الآن في الحياة تجد أنهم قليلين. ليش؟ لأن اللي يسعى للنجاح هذا قليل. في مثال لنا هنا في المملكة مثلا لبعض النجاحات الجميلة، مثلا هرفي قصة نجاح جميلة، المكسرات باجة قصة نجاح جميلة جدا، ولكن يعني ما في مجال نطرق لها، ولكن في قصة نجاح جميلة. لا تقول الدنيا خلاص انتهت والناس كلهم خلاص، اللي غني غني واللي فقير فقير، تقدر تنجح ولكن لابد أن تبذل ماذا؟ السبب. وهذه نقطة مهمة جدا زي ما قلنا بالنسبة لموسى عليه السلام. أيضا قصة الفيل، هذا فيل يا أخوة جابه الصياد من الغابة ووداه وين؟ وداه حديقة الحيوانات. فيل صغير فدور سلسلة، لقى سلسلة 4 متر سلسلة قوية وربط فيها رجل الفيل. الفيل نشيط ما شاء الله وصغير، وش يحاول انه يسحب السلسلة هذه لكنها تؤلمه كثيرا. فما الذي حدث له؟ صار يتألم، صار خلاص تبرمج على انه ما عاد يتعدى الأربعة متر، بعد فترة كبر الفيل هذا ومع ذلك ما فكر أنه يتعدى الأربعة متر. بعد فترة جاء صياد بفيل آخر صغير فجابوه لحديقة الحيوانات، دور صاحب الحديقة على سلسلة زي الأول ما لقى، لقى حبل، ففك سلسلة الحديد حقة الفيل الأول وربطها في الفيل من؟ الجديد الصغير، والفيل الكبير ربطه بحبل حبل لقاه حبل عادي. الفيل الكبير هذا الجثة الضخم ما فكر أنه ماذا؟ ينطلق، ما فكر أنه يشيل الحبل هذا لأنه متبرمج دائما على الأربعة متر. إذن لا نكون نحن مثل الفيل هذا اللي يقول خلاص هذه إمكانياته وهذه قدراتي وأنا ما أقدر أتعدى. خلاص يا إخوان أؤكد مرة أخرى، الدنيا مزرعة الآخرة والدنيا أصلا مكان للنجاح. هذا ولد صغير أمه عجزت تبغى تأكله، ما في فائدة، يصيح ما يبغى أكل، فش جابت له؟ هو شافت أنه يحب الطيارات الصغيرة فجابت له طيارة وحطتها في ملعقة، ثبتتها في ملعقة وحطت صدرية حقتها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مدرج طائرات. فالولد مبسوط مندهش وهو يتناول هذا الأكل. خلنا نشوف الآن بعد ما وصل لفمه. يا إخوان من هذا المشهد أستطيع أن أقول أنه إذا أردت أن تغير في سلوك أي إنسان فابحث عن الأشياء التي يحبها. ولدك المراهق متعبك، دور الأشياء اللي يحبها وانطلق منها إلى تعديل سلوكه. زوجتك دور الأشياء اللي تحبها، زملائك في العمل دور الأشياء اللي يحبونها وانطلق من ذلك إلى تعديل سلوكهم. ستنجح كثيرا في ماذا؟ في أن تكون حياتك رائعة مع الآخرين. هذا مثل آخر يقول عنز ولو طارت. في أحد يذكر أو يعرف قصة المثل هذا؟ تفضل يا شيخنا.
اللاقط اثنين يمشون،
أي
واحد شاف عنز من بعيد،
نعم
الظاهر يبدون هم متعاندين أو شيء، قال هذه عنز،
نعم.
قال لا هذه ما هي عنز، هذه أرخمة ولا يعني طائر،
نعم.
قال أقول عنز، قال لا، قال إذن خلنا نقترب منها. لما اقترب إذا بها عنز، قال عنز ولو طارت،
ولو طارت،
لا هي طارت عفوا،
هي طارت
طالع بها لما بهت، لما رأى أنا طارت قال عنز ولو طارت.
طيب ماذا نستفيد من هذا المثل يا إخوان؟ أيوة بعض الناس مقفل، ما في فائدة، ولو كلمة ولو هذه مشكلة كبيرة عندنا. يا ابن الحلال من يسار ولو، خلاص مقفل على برامجه السابقة. أيضا يا إخوة لدينا هذه الصورة وهي معاناة كثير من الرجال وكثير من الشباب. إذا أردت أن تعالج هذه المشكلة فعالجها من البداية ووطى على سبب هذه المشكلة. بعض الناس يقول مثلا في التدخين، يقول إن شاء الله خلال 20 يوم أو شهرين أو 3 بأبدأ أبطل، لكن الحق هذا لن يترك التدخين نهائيا. سننتقل يا أخوة الآن إلى تقنيات مفيدة في تخلص من التوتر والقلق الناشئ عن المشكلات. أنا أريد فقط في هذا البرنامج أن نتعلم أنا وأنتم كيف نتخلص من الأذى النفسي ومن القلق والتوتر الناشئ عن المشكلة. لماذا؟ لكي نستطيع أن نحل مشاكلنا بطريقة سليمة ورائعة. يا إخوان اللي متوتر وقلق هل سيستطيع أن يحل مشاكله؟ سؤالي. القلق يغطي ماذا يا إخوان؟ العقل. القلق يغطي العقل، القلق والتوتر يغطي العقل. لذلك القاضي لا يحكم وهو ماذا؟ وهو غضبان. ليش؟ لأن أصلا سيحكم بطريقة غير مناسبة، وهو قاضي ويعني وأهل القضاء، فما بالك بنا نحن. وعلى فكرة نعم اي نعم، وهناك يا اخوان في برنامج اخر اسمه فن ادارة الغضب، هناك 20 ثانية الاولى التي تلي لحظة غضبك هي الحاسمة في حدوث مشاكل لك ام عدم حدوثها. انا زرت مرة سجن الاحداث فيه قسم خاص للشباب يسمونهم شباب النادي الصيفي،
شباب رائعين جدا محكومين بقضايا قتل. ليش؟ أول 20 ثانية من الاستفزاز ماذا فعل؟ قتل، وبالتالي ندم طول عمره. إذن القضية هي التحكم في النفس. أهم شيء يا أخوان في حل مشكلاته التحكم في النفس. ما أدري الوقت يا شيخ. طيب استمتع بحل مشكلاتك يا أخوان. السعادة حالة ذهنية. أنا أريد أن لو ما يجي من هذا البرنامج إلى هذه النقطة ستكون بإذن الله رائعة جدا. كل واحد منا يا أخوان، أريد أن أوجه لكل واحد منكم سؤال: متى ستكون سعيدا؟ متى اللحظة اللي تتوقع أنك تكون فيها سعيد في هذه الدنيا وليس في الآخرة؟ يعني بعض الناس يقول بعد إن شاء الله 5 سنوات، بعد 10 سنوات، إذا تزوجت، إذا مثلا امتلكت قصر، إذا وإذا وإذا. سؤالي الآن: متى ستكون سعيدا؟ القناعة. طيب بس في متى؟ نعم. طيب ممتاز، بس لن تحل مشاكل، لأن المشاكل دائما مع الإنسان. لكن سؤالي الآن: أنت الآن إذا لم تكن سعيدا باللي أعطاك الله سبحانه وتعالى فلن تكن سعيدا في أي وقت من الأوقات. مثال: إذا لم تكن سعيدا ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من نعم الآن وما أعطاك إياه من فضل فلن تكن سعيدا في أي وقت آخر. بعض الناس ينتظر السعادة، الذي ينتظر السعادة سيدفن في قبره وهو لم يحصل عليها. اقنع بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وابحث بالحلال عن الأشياء الرائعة المفيدة، ولكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاك نعما عظيمة. في أحد قصص السلف أن أحد الرجال كان ملقى على الأرض وكان مقطع يديه ورجليه ما يتحرك منه لسانه، فسأل أحد الموجودين قال: يا أخي أنت مقطع يديك ورجليك وملقى على الأرض وتحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره؟ قال: أحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا واعيا. يعني ألاحظ الآن يحمد الله تعالى على كل نعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذن السعادة حالة ذهنية، كن سعيدا الآن ولا تحتري أنك تكون سعيدا مستقبلا. لأن بعض الناس يقول: يا الله، إذا بعض الناس سبحان الله حتى في قلبه غل، يعني إذا انتقمت من فلان كنت سعيدا، إذا فلان تقاضيت منه وأخذت منه حقي سأكون سعيدا. لا يا إخوان، ريح نفسك. وسنتكلم بعد قليل عن شيء مهم جدا بالنسبة لهذا الجانب. ما يشتغل. طيب إذا نأخذ الآن لنقطة التالية، وهي: هل الحياة يا إخوان مكان المشكلات فقط؟ يعني الآن بعض الناس يقول مثلا الحياة مكان المشكلات فقط. أسألكم سؤال: هل الحياة مشكلات مكان المشكلات فقط يا أخوان؟ الحياة مكان في حق النجاحات، مكان لإثبات القدرات، مكان لأننا نكون في مرتبة أعلى. ويا أخوان، النجاح متى تشعر به؟ بعد تعب، وعندما تحقق نجاحات ستشعر بالراحة والسعادة. إذن ننتقل لنقطة أخرى، وهي أيضا يا إخوان غير مفهوم المشكلة. بعض الناس، والله يا إخوان بعض الناس أنا أجلس معه أحيانا، والله مشكلة، والله المشكلة الفلانية والمشكلة، ويجيب مساكين، يجيب مشاكل الدنيا كلها، مشاكل سياسية والاقتصادية في العالم، وش اللي صار وش اللي بيصير وبيصير كذا وبيصير انهيار في المكان الفلاني وبيصير هذا، مساكين يعذب نفسه. هل يستطيع أن يغير هذه الأمور؟ هو أقصد الأمور الدولية خارجية، ما يستطيع. هو فقط يستطيع أن يغير ماذا؟ نفسه واللي حوله. حتى أن يعني أن هذا واضح في القرآن والسنة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن، أنت مسؤول عن رعيتك فقط، رأيك هذا شيء ثاني، لكنك تضيق صدرك على أمور. بعض الناس يا إخوة تلقاه في الأمور السياسية والاقتصادية العالمية أحسن واحد، لكن في أمور بيته فاشل. هذه غريبة جدا، تجد في علاقاته مع الآخرين فاشل، بينما هو يتحدث بسبب عن أمور اقتصادية عالمية وتوقعات الاقتصاد الدولي بعد 20 سنة وماذا سوف يحدث في أمريكا بعد كذا والدول الأخرى، بينما في الواقع أنك لا تستطيع أن تغير هذه الأمور. إذن غير مفهوم مشكلة وش تعتبرها يا إخوان؟ اعتبرها تحدي، تحدي لقدراتك، وأن النجاح هو في ماذا؟ في أن ترتقي فوق هذه المشكلات وتصل إلى جوانب أفضل في حياتك. أنت تؤمن بقضاء الله وقدره يا إخوان. بعض الناس إذا صار له مصيبة في ماله أو مصيبة مثلا في أي شيء من الأشياء تلقاه يعتبر أن الدنيا انتهت. يا إخوان أي شيء في هذه الدنيا مكتوب لك قبل أن تولد، لا يضيق صدرك. يعني أنت ضيق صدرك من قضاء الله سبحانه وتعالى، والإعجاز في ذلك أو القدرة في ذلك أو التحدي في ذلك أن تعتبر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو اجتمع عليك أهل الأرض كلهم يريدون أن يضروك بشيء لم يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. يعني لا تقعد تدور الناس، هذا فلان بلقى منه مصلحة، هذا فلان بلقى من كذا، هذا فلان بلقى من كذا، اعمل الأسباب، لكن لا يصير قلبك معلق بمن؟ بالناس. خل قلبك معلق بمن؟ بالله. أيضا ننتقل نقطة أخرى، وهي يا إخوان بعض الناس يقول والله أنا حياتي كلها مشاكل، حياتي كلها تعاسة، أنا فعلا في حالة ما يعلم بالله سبحانه وتعالى. يؤتى بأكثر أهل الأرض نعيما اللي متنعم في الدنيا كلها وهو من أهل النار، ويغمس في يوم القيامة في النار غمسة ويقال هل رأيت نعيما قط؟ فماذا يقول؟ لا يا ربي. ويعني كل النعيم اللي تنعمه 70-80 سنة لا شيء مقابل غمسة واحدة في النار. ويؤتى بأكثر أهل الأرض شقاء اللي معذب ومبهذل واللي فعلا تعذيب مستمر 60-70 سنة وهو متعذب. سؤالي الآن، هذا الشخص وإذا كان من أهل الجنة يؤتى به يوم القيامة ويغمس في الجنة غمسة ويقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا ربي. كل هذا البؤس وضيقة الصدر اللي تعرض له والمشاكل والابتلاءات لا شيء مقابل غمسة واحدة وين؟ في الجنة. عندنا الآن يا إخوان ثلاثة من النسور، واحد يقول لقد قررت أن أطير، والثاني يقول سوف أطير فيما بعد، والثالث يقول ربما أطير. سؤالي الآن للإخوة، كم واحد طار؟ ولا واحد. ليش؟ لأنهم كلهم يقولون سوف، يعني إن شاء الله بعد فترة. هذا زي اللي يقول بقلع عن تدخين، زي اللي يقول مثلا إن شاء الله سأكون يعني ناجح في حياتي، لا أعمل السبب. النقطة الأخرى التي تليها يا إخوان، انظر المشكلة من أعلى. بعض الناس يسب مثل أو يتكلم على رئيسه في العمل، بينما لو صار مكانه تتغير نظرته لكثير من الأمور. بعض الناس يسب مثلا وزير أو يسب مثلا مدير دائرة أو كذا، بينما لو عاش واقعه يمكن يصير له نفس الشيء. إذن انظر المشكلة من أعلى دائما. بعض الناس لسانه بذيء وينتقص الجميع، بينما هو لو رأى نفسه وجد النقائص كلها في داخله. أيضا يا أخوان ابتعد عن فوهة البركان. يعني إذا صارت لك مشكلة في مكان معين ماذا تفعل؟ لو بقيت في هذا المكان شو بصير لك؟ تتذكر ماذا؟ المشكلة نفسها. إذا كي تفكر بشكل صحيح ابتعد عن ماذا؟ عن مكان المشكلة. وهذا ينفع مع اللي مثلا صارت له مشكلة مع أحد في الشارع. على فكرة يا إخوانا ودي بس أركز على قضية المشاكل تصير بينه وبين الآخرين في الشوارع. واحد حدك، واحد تكلم عليك، واحد مثلا سبك، هل هذا الشخص اللي تكلم عليك وسبك هل يقصد كنت بالذات، ولا هو هذه طبيعته، هذه تفكيره، هذه حياته، هذا عقله، صح ولا لا يا إخوان؟ يعني بعضنا ينفعل وبعضنا ينفعل أيضا. ليش هذا يرمي شيء في الشارع؟ هذا عقله. أنت إذا قدرت تغير من سلوكه فهذا شيء طيب، لكن بعضنا وش يسوي؟ يحترق وفعلا تنهار أعصابه لأجل هذه الأشياء. لا، أنت حاول قدر الإمكان أنك تغير لكن بدون ما تحترق أعصابك. تخلص من آثار المشكلة يا إخوان. أحد المدراء يقول أنا مشاكل المعلمين تأكل وتشرب معي وأنا في البيت، يعني مساكين ناقل مشاكل وين؟ العمل للبيت، مبهدل زوجته، مبهدل عياله. في بعض المعلمين أو بعض الموظفين أيضا إذا صارت مشكلة مع زميله في العمل أو مع مديره تلقاه في البيت، وش يسوي لزوجته؟ يبهدلها ويحسر فيها، وعياله مساكين ما يلقون شيء طيب. وبعض الناس سبحان الله مع عياله في البيت ومع زوجته شرس أسد، لكن برا نعامه سبحان الله العظيم. طيب أيضا يا أخوان ضع المشكلة في حجمها الطبيعي، توقف عن تضخيم المشكلة. بعض الناس صارت له مشكلة مع أحد قد من زميله، تلقى سبحان الله إبليس وش يسوي؟ يكبرها. أنا ودي نأخذنا تمرين بسيط جدا يريحنا من هذه القضية. إذا صار بينك وبين أحد مشكلة، أنا أتمنى أنك تكتب كل ما تعتقده عن هذا الشخص في ورقة، كل ما تعتقد أنت سويت كذا وكذا وأنت فيك الصفة الفلانية والصفة الفلانية، ثم أعطيها هذا الشخص اللي أنت تعتقد من بينك وبينه عداوة، ماذا سوف يقول لك؟ غير كذا بيقول لك حرام عليك، كل هذا أنت معتقده فيني ولا 10% من اللي موجود في الورقة فيني أنا. إذن وش سويت أنت في السابق؟ ضخمت المشكلة، ضخمت سلبيات الطرف الآخر. ولو قلت له يسوي لك نفس الشيء ترتاح تماما. يا إخوان أغلب مشاكلنا مضخمة، ليست حقيقية، ليست واقعية، شيء بسيط ثم ماذا؟ بهارات من هنا ومن هنا. كعلاقة الزوج مع زوجته في البيت، كلمة واحدة يرد عليها ترد عليه، ثم تصير في خصومة تكبر مشكلة أكبر من ذلك بكثير. يا إخوان أريد أن أؤكد على هذه النقطة، ضع النفايات في أماكنها. الحقيقة ماذا، ما هو المقصود بالنفايات؟ هل المقصود فيها الأشياء اللي معك مناديل ولا لا؟ أنا لا أقصد ذلك، أنا أقصد نفايات معنوية. يعني وانت بتنوم في الليل، الليلة من الآن من هذه الليلة، كل حقد وغل وحسد على الآخرين مواقف أغاضتك يا أخوان ادفنها، حطها في أماكنها، اعتبرها زبالة، اعتبرها نفاية، لأنك من اللي ربحان في الحالة هذه؟ أنت ومن؟ والآخرين. الذي جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذي جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال وسلم أنه من أهل الجنة للصحابة، ماذا كان سبب دخوله الجنة؟ لا يحمل في قلبه على أحد. يا أخوان هذه ترى شيء صعب على الواحد، لأن هذه الأشياء مغروسة فينا، لكن نحاول قدر الإمكان أن نتخلص منها. وأنا تعلمت من والد الله يحفظه هذه الخصلة، وفعلا إذا نمت لا أو إذا أردت أن تنوم صفي قلبك وصفي الحسابات وضع النفايات في أماكنها واحرقها مرة سلة، أحرقها تماما، لأنك أنت اللي ربحان والجميع ربحانين معك. طيب ننتقل لنقطة أخرى وهي أزل الأحجار الصغيرة. يا إخوان فاتورة الكهرباء ما تدت زين، عندي مشوار لازم أسويه ما سويته، عندي 15 شيء، إذا هذه أشياء بسيطة وصغيرة، لكن إذا ما حليتها أول بأول إيش بصير لي؟ بتتراكم علي، وبعدين بصير في حالة لا يعلم بها الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من القلق والتوتر. هذا شو بيأثر عليه؟ على تعاملي مع الآخرين. يا أخوان اللي مثقل بالأعباء لن يتعامل مع الآخرين بشكل جيد. إذن أزل الأحجار الصغيرة ولا تخليها قدامك حتى لا تتعثر مستقبلا. أنا أعرف واحد من الشباب ما يسدد فترة الكهرب إلا متى؟ إذا طفى عليه الكهرب. وبعض الناس ما يصلح سيارته إلا بعد ما تتوقف تماما، فيها خراب بسيط وش يسوي؟ وش يقول؟ لاحق على خير بعدين. وش يسوي الآن؟ إذا خربت سيارته بيضطرني استأجر سيارة زين، وبيضطرني يصلحها بأثمان أكبر. أيضا تقنية تمزيق الأوراق. يا أخوان هذه تقنية جميلة، وهي أننا أي مشكلة تصير نحاول نكتب مشاكلنا وكل مشاكلنا ونتأمل فيها، ومشاعرنا السلبية نضعها في هذه الورقة، ثم بعد ذلك نمزق هذه الورقة تماما. هذا الشدة هل سيؤدي إلى حل مشاكلنا؟ سيؤدي إلى ماذا؟ هيا يا إخوان لا، يؤدي إلى أن نتخلص من الضغط النفسي الناشئ عنها، يعني الإحباط، يعني هي موجودة، ولكن وش سوينا إحنا الآن؟ وش سوينا؟ تخلصنا من الأثر النفسي وبالتالي نقدر نحلها بشكل جميل. يا إخوان اللي مثلا لو أخذنا مثلا الكاس هذا، أنا الكاس هذا مثلا ماسكه معي ما راح يضرني الآن، لكن تصور نفسك الآن ماسك الكاس هذا 10 ساعات، ماذا سوف يحدث؟ تمل وتتعب وبيطيح غصب عنك. ليش؟ ليش؟ لأن أصلا شلته فترة طويلة. إذن لا ترق نفسك بهذه الأمور. إذن تقنى تمزيق الأوراق. يا إخوان خلنا نتأمل في صورة هذا الشخص، من يعطيني تعليقا على هذه الصورة؟
والله مناسبة أيام.
هاي يا إخوة في الثلاجة، هي
يكلم بجوار.
نبغى بس إذا كان أحد عنده تعليق يا إخوان حتى نستفيد من تفضل. الحر زاد زيادة جميل.
تعطل عند المكيف.
نعم.
وفكرة جيدة.
إيه نعم. بس هل هو اهتم بمثلا زوجته وعياله؟ تلقاه يقول تحترق إن شاء الله. تفضل يا شيخ. نعم. ويعيش في عالم خيالي ما يهمه إلا نفسه. تفضل يا شيخ. هو مشكلته يتوهم انه يتصل هو معاه علبة مشروبات غازية يعني حتى الاتصال يتوهمه. طيب نشكركم يا اخوان. ايضا تقنية تبادل الادوار، هذه التقنية لا تسويها وانت بينك وبين، يعني لا تسويها عند احد حتى ما يعني يتهمونك باتهامات مختلفة. في احد منكم يا اخوان سمع عن تقنية تبادل الادوار هذه؟ هيا يا اخوة. نفترض الآن أن بيني وبين أحد الإخوة مشكلة، وأنا إذا شفته ضاق صدري وتنرفزت وفعلا يعني معدم لك شعوري، ماذا أفعل؟ سأستخدم تقنية تبادل الأدوار لكي لو شفته مرة ثانية برتاح. صح أني ما حلت المشكلة معه، لكن على الأقل ما راح تأثر على تعاملي معه. بعض الإخوان إذا شاف له واحد بينه وبينه مشكلة وش بصير له؟ ربما تثور المشكلة جديدة في أتفه الأسباب. كيف أطبق طريقة تبادل الأدوار؟ أنا أؤكد مرة ثانية، خلك بينك وبين نفسك، لا أحد يشوفك. أولا اجلس في الكرسي هذا مثلا وتحدث عن الشخص اللي خصمك هذا، وتكلم في الأشياء اللي أنت تدينه فيها والأشياء اللي ضيق صدرك فيها، تكلم، فرغ كل اللي عندك. ثم الآن شو نستفيد من الخطوة هذه يا إخوة؟ شو نستفيد منها؟ تفضفضي. ترى حقين أطباء نفسيين عندهم يخلون مثلا النساء تجي تفضفض عنده، والوحدة تطلع وهي مبسوطة مستانسة وتدفع 300-500 ريال ويتحس أنها طابت أو أنها شوفيت، بينما الحقيقة لقت أحد يسمع لها. وبالتالي أنت الآن فضفضت، ثم انتقل من مكانك هذا إلى وين؟ إلى الجهة المقابلة، وتقمص شخصية من؟ خصمك، و تكلم عن نفسك، دافع عن خصمك وتكلم عن نفسك. وهنا تحتاج إلى جرأة وتحتاج إلى شجاعة في الحقيقة. بعد ما تنتهي، لم ينتهي الأمر بعد، ماذا سوف تفعل؟ سوف تنتقل إلى النص بمنصب ماذا؟ الحكم أو القاضي، ثم تقضي بينك أنت وبين خصمك. هل ستكون عادلا؟ بالتأكيد ستلتمس لخصمك ماذا؟ عذر. وحتى لو شفته بعدين وما انحلت المشكلة، لكن على الأقل ماذا؟ ريحت نفسك. وهذه طريقة مجربة جدا، جربوها يا أخوان. أتمنى ما سرحت لعداوات، لكن لو نجربها نرتاح تماما. والله يا أخوان جربت، وأنا جربت على مجموعة كبيرة من متدربين، ارتاحوا تماما، يقولون فعلا كل ما طبقناها ارتحنا في حياتنا أكثر. هذا لا يعني التعامي على المشكلات، لا يعني، وإنما وش اللي يعني؟ أن تتخلص، لا هو ليس حلا، أن تتخلص من الضغط النفسي في علاقتك مع الآخرين. ننتقل نقطة ثانية يا أخوانا، في تقنية المزارع النشيط. لو تروح للشارع الآن وتشوف بعض الشباب اللي يتسكعون في الشوارع، تجد ألفاظهم جيدة ولا ما هي جيدة؟ غالبا غير جيدة غالبا. أسألكم سؤال يا إخوة، هؤلاء من وين أخذوا الألفاظ هذه؟ من الشارع، احيانا من سب ابوه له وامه له في البيت. طيب اذا كل واحد منا يا اخوان غرست في ذهنه من هو صغير عبارات سلبيه، سب وشتم واخفاقات وعدم ثقه في نفسه، ومواقف فعلا تهزمه من الداخل. لما يجي يتكلم على الاخرين يتكلم من منطق خبراته السابقه. يا اخوان اللي يسب الناس اكيد انه سب سابقا، صح ولا لا؟ اللي يتكلم في الناس، اللي يؤذي الناس اكيد انه تم ايذاءه. ما في شيء، كل نائم ما فيه ينضح. اذا الان المزارع النشيط يجب ان اكون انا وانت والجميعنا مزارعا نشيطا. وشلون يا اخوان؟ احاول قدر الامكان اني اعطي نفسي عبارات ايجابيه، مثل انا رائع، أنا إن شاء الله مميز، أنا يعني أقدم أشياء رائعة لآخرين. دور إيجابيات اللي عندك تسوي لها، تسجلها وترددها على نفسك. بعض الناس بيعترض يقول هذا أنت تمدح نفسك، إحنا فقط إيش بنسوي؟ بنقاوم آلاف يا أخوان، آلاف الكلمات وآلاف المواقف السلبية التي تضعف ثقتنا في أنفسنا. وأسألكم سؤال يا أخوان، لو أثنيت على واحد منكم الآن أو واحد أثنى على زميله، وش راح يكون؟ راح ينبسط صح ولا لا؟ ويستانس وتجد ابتسامة جميلة. ليش؟ لأن في مجتمعنا هنا الثناء قليل برز الإيجابيات قليل جدا، حتى أن الواحد أحيانا إذا أراد أن يثني على آخرين كأنه ينزع اللحم من يده بشكل غريب، وكأنها عيبة وكأنها شيء ما يجب أو ما يجوز، لا تخلي يغتر. يا أخوان لو هناك دراسات متعددة تقول أنه يسمع الواحد منا 18 ألف كلمة سلبية من ولادته، وفي المقابل الكلمات الإيجابية كم توقعون؟ 600 تقريبا، شيء غريب يعني. إذا نحن نريد فقط أن ماذا؟ أن إذا عززنا يا أخوان ثقتنا بأنفسنا، ما الذي سوف يحدث؟ سنرتاح في تعاملنا مع الآخرين، وستكون مشاكلنا أقل ولا أكثر. يا شباب، أنا أقول شباب تيمونا كلنا إن شاء الله شباب الآن، أي واحد منا الذي يؤذي الآخرين يا أخوان ترى عنده نقص ثقته بنفسه، الذي يعتدي الآخرين عنده نقص ثقته بنفسه. إذا نعز ثقتنا بأنفسنا حتى نرتاح من هذا الحاجز. بعض الشباب الآن عنده مثلا مشروب البايسون، هذا يريد مثلا يعتقد أنه يعطيه القوة ويعطيه الطاقة، بينما هذه المشروبات يعني في منتهى السوء. يا أخوان تقنية الاسترخاء والتنفس العميق هي تقنية جميلة جدا جدا جدا، وهذه نحتاج أن ندرب عليها. في أحد منكم تابع يعني مباريات كأس العالم؟ أنا ما تابعتها، لكن هل في أحد راقب الذي ينفذ ضربة الجزاء ماذا يفعل قبل تنفيذ هذه الضربة؟ أيوة، يتنفس بعمق. سؤالي الآن، لماذا يتنفس بعمق؟ لماذا؟ حتى ما يتوتر، حتى ينفذ ضربة الجزاء بشكل جميل ويسجل هذه الضربة بنجاح. الآن تقنية الاسترخاء والتنفس العميق يا أخوان هي تنفع في حالات الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا غضب أحدكم فليسكت. والسكوت هذا لتجاوز الفترة الحرجة التي ننفعل فيها، التي عبارة عن كم ثانية قلنا؟ 20 ثانية. لا 20 دقيقة، خلاص ما 20 ثانية فقط. إذا تقنية الاسترخاء والتنفس العميق يا أخوان، نريد أن نطبق هذه التقنية الآن. طبعا هذه التقنية وش تسوي؟ ترسل أكسجين أكثر إلى المخ، وبالتالي سبحان الله العظيم يصحى المخ شوي، بدل ما كان منفعل. طبعا هذا لها شرح طويل، لكن بدل ما كان يعني متوتر يرتاح أكثر. كيف نمارس تقنية التنفس العميق؟ يمكن أبو حازم عنده فكرة عن الموضوع هذا، لكن خلينا ناخذ البساطة. عندك الآن يا أخوان 7 ثواني أو 7 عدات استنشق من أنفك وفمك بالشكل هذا، 7 عدات. وطبعا حاول ان بطنك يتحرك اثناءها، لان كان النائم يا اخوان هو بيتحرك بطنه. طيب ساطبق التمرين هذا الان، ونرجو انه يعني تنتبهون له بالشكل هذا يا اخوان. كم عدة؟ 7 عدات. الان اكتم، طبعا استنشاق من الانف والفم، اكتم كم مرة؟ 7 عدات ايضا. ثم الزفير يكون فقط ممن؟ من الأنف، أو عفوا يكون منها كلها بالشكل هذا. طبعا هذه الطريقة سبحان الله العظيم تهدي الواحد تماما، ولو جربها ترتاح تماما. أي موقف يغضبك تسوي؟ جرب الطريقة هذه، استجد ردود فعلك ستتغير تماما عن ما كنت تفعله سابقا. إذن 7 عدات استنشاق، ثم 7 عدات كتم للنفس، ثم 7 عدات ماذا؟ زفير. توقف عن رمي النفايات. ها يا أخوان، ماذا وش تتوقعون المقصود بهذه العبارة؟ يعني حط، أيوة سلام، نفس العبارة يا أخوان. لكي تكون حياتك رائعة مع الآخرين وتتخلص من مشاكلك ويكون مشاكلك أقل، توقف عن رمي النفايات. يأتي يوم القيامة زين أشخاص بحسنات كالجبال، تدري من المفلس من أمتي. نعم. ويعني الشاهد من الحديث هذا أنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى من حسناته شيء، ثم يأخذ من سياتهم وترمى عليه. يا أخوان هذا الخسران مبين، صح ولا لا؟ غير قضية خسارة الناس، خسارة الأجر يوم القيامة. أنت لو اغتبت أو نممت أو سبيت أو تكلمت عن أحد، ما هي الفائدة؟ يا أخوان فيه قانون جميل جدا ودنا يعني ننتبه له وأنا أولكم، وهو قانون متعة والألم. قد تستمتع بأكل اللحوم الناس الآن في هذه اللحظة، ولكن ستخسر أشياء كثيرة مستقبلا. قد تخسر أو قد تكسب مثلا في تفويتك صلاة الفجر مزيد من النوم أو النوم الممتع، لكن ستخسر ماذا؟ أمور كثيرة. قد تتعب نفسك أحيانا بالقراءة، فيها ألم القراءة ولا لا يا أخوان؟ أنك تواصل على القراءة، ولكن ستخسر ماذا أو ستربح ماذا؟ أنك ترتقي إلى لا لا يا أخوان، ليقرأ سيكون أكثر وعيا وسيكون أقل مشاكل. أنا أؤكد لكم هذا، لأن اللي يقرأ يضيف عقول إلى عقله. الآن لو أستشيركم في موضوع، الآن تأتيني ما شاء الله أفكار كثيرة جدا، لو قرأت مثلا كتب بعدد اللي موجودين ستأتيني أيضا أفكار كثيرة جدا. يا إخوان ليكتب كتابا أو الذي يؤلف كتابا يضع كل عقله وين؟ في هذا الكتاب، صح ولا لا؟ إذن كل ما لديه يضع في هذا الكتاب، كل أجمل ما لديه يضع في هذا الكتاب. إذن أنت إذا قرأت هذا الكتاب معناه أنك أخذت عقلا إضافيا وأضفته إلى عقلك، إذن ستكتب أمور كثيرة جدا. ننتقل الآن إلى تقنية المروحية، وهذه تخيلية شوي بس ودنا أننا يعني نركز فيها شوي. يا أخوان أسألكم سؤال، الآن لو أي واحد منكم عنده مشكلة سوها صارت لقبل شوي أو اليوم، ما راح تشغله؟ ما راح تأثر عليه ضيق صدره؟ طيب، كل مشكلة من مشاكلنا سنعتبرها مروحية فوق رأسي أو فوق رأسك. هذه المروحية مزعجة وضخمة مثل هذه وصوتها مزعج وممكن تطيح عليك في أي لحظة تدمرك. طيب ماذا سوف تفعل؟ ستتعامل معها بطريقة مريحة. الآن يا أخوان تصور معك ريموت أو جهاز تحكم وطفي الصوت حق المروحية هذه. الآن لا زالت فوق رأسك ولا زالت المروحية تدور، ولكن ما الذي حدث؟ تخلصت من أي شيء؟ من صوت المروحية. نقطة ثانية، خذ الريموت مرة ثانية أو اقفز المروحية هذه ونزلها وين؟ تصور نفسك ونزلها وين؟ الأسفل. الآن صارت أمامك ضخمة ولا زالت مراوحها ماذا؟ تعمل وتخشى أنها تدهسك، لكن على الأقل لم تعد ماذا؟ فوق رأسك. ثم خذ جهاز التحكم وأطفئ المروحة. الآن ما الذي حدث؟ مروحة لم تعد تدور، الآن توقفت المروحة. هل تخشى أن المروحية يعني مثلا تأتي إليك أو أنها يعني مثلا؟ لا تخشى. إذن الآن توقفت المروحية تماما، لكن لا زالت ضخمة ولا لا؟ لا زالت مزعجة لك. إذن خذ الجهاز التحكم مرة أخرى وصغر المروحية. تصور أنك تصغرها، الآن تصغرها مرة حتى تصير مثل لعبة الأطفال هذه، الآن صغيرة جدا في يدك. الآن يا أخوان هل تنظر لها بنفس رؤيتك السابقة؟ هي لا زالت مشكلة، صح ولا لا؟ لكن لم تعد تؤذيك نفسيا، تقدر تحلها الآن قدامك. ثم خذ مطرقة وحطم هذه المروحية وضعها على ورقة. الآن المشكلة موجودة ولكن صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. ثم خذ أسهم، اكتب بالقلم أسهم على هذه المشكلة وضع حلول لهذه المشكلة. ما الذي سوف يحدث الآن؟ ستتعامل مع المشكلة هذه بطريقة أفضل واستحلها إن شاء الله بشكل أفضل. لكن يوم كانت فوق رأسك ها؟ متعباتك ولا، وبالعكس بتصير مضيق صدرك، ما انت عارف تحلها بشكل جيد. هي طبقها على اي مشكلة من مشكلاتك. هذه صناعة العقول ذكرناها، اللي هي كيف نصنع عقولا يا اخوة؟ ما شاء الله الاي ممتاز. الان عندما تصنع، عندما تريد ان تبني مصنع سهل معروف كيف تبني مصنع، لكن صناعة العقول تكون بقراءة الكتب وبالاستزادة منها. رتب اولوياتك. بعض الشباب ما يرتب اولوياته، عنده مثلا برنامج تلفزيوني مثير ممتع، أذن لصلاة المغرب، تتزاحم عنده الأولويات. إذا ما كان أولويتك لدينك فلا خير فيك. إذن الأولوية لمن الآن؟ للصلاة ثم الأشياء الأخرى. بعض الناس مثلا بيروح يستراحة اليوم مع زملائه، طبعا بعض الناس مهملين بيوتهم سنوات، كل ليلة وين؟ في أكبر جريمة ترتكب. والله يا إخوان اللي يسهر يوميا في استراحة هذا أكبر جريمة يرتكبها في حق عياله. طيب بنتي الآن محتاجة للمستشفى، أروح وين؟ لا بالاستراحة، بوسع صدري إن شاء الله ما لاحق على خير. عيالنا يا إخوان وزوجاتنا بحاجة إلينا، والله بحاجة إلينا، بحاجة إلى لمسات الحب التي نضفيها في بيوتنا. اللي متخلص عن مسؤوليته وكانه عزوبي، والله يا إخوان جريمة، والله جريمة ترتكب. من خلال استشارات التي تردني في التعامل مع المراهقين، 90% من النساء يقولون أزواجنا ليس لهم أي دور في البيت، فقط نحن الذين نكابد ونعاني. ثم يقولها لا لازم تصير أن أنت أحسن وحدة في البيت. يا أخي أنت ضغطت عليها وبهدلتها وتبغى تصير أحسن وحدة، مشكلة. هذه الآن مشكلة أخرى عندك الآن، السنيكرز هذا عبارة عن في علبتين سكر وعلبة زيت. وبالأمس استمعت إلى أو شاهدت برنامج كان يتكلم عن وجبات السريعة، يقول الوجبة السريعة الواحدة عبارة عن نصف احتياجك اليومي من السعرات الحرارية. يعني مثلا احتياجك اليومي 2000 سعر، الوجبة الواحدة هذه طبعا بدون ذكر أسماء تحتاج إلى أو تقضي على أو نصف احتياجك اليومي. يعني الزايد وين بيروح؟ شحوم ولا لا؟ ثم نعاني بعد ذلك. يا إخوان يا شباب، الآن بعض الإخوة يعاني كثيرا من الشحوم التي تتلبد في بطنه. الآن هذه الشحوم هو الذي صنعها ولا لا يا إخوان؟ مشكلة، هو الذي صنعها، لم يصنعها أحد غيره. طيب أيضا يا إخوان ننتقل لطرق عملية لحل المشاكل. وتقنية الحصار والهجوم النهائي تكلمنا عنها، من يتوقع وش قلنا قبل شوي له علاقة بهذه أو بتقنية الحصار والهجوم النهائي؟ ذكرنا جزئية قبل قليل وهي أن المروحية شو نسوي لها يا إخوان؟ نضع عليها ماذا؟ أسهم، ثم نضع حلول. هذه تقنية الحصار والهجوم النهائي، ستجد بإذن الله حل من حلول 10 أو 15 اللي عندك. طيب هذا هل هو حل لمشكلة أم زيادة لمشكلة يا إخوان؟ هذا زيادة لمشكلة. ننبه عيالنا، بعض الناس عياله يطلبون من المطعم بعد الغداء، ما يتغدون مع في البيت ويطلب. لازم نسيطر على بيوتنا. ابحث عن مصدر مشكلة موضوعية، ولعل هذا يكون يعني تقريبا يعني ختام البرنامج، وساختصر في هذه النقطة. مصدر مشكلة هو قد يكون ثلاثة: أنت أو الآخرون أو البيئة. بس بعض الناس يحط الناس هم كلهم سبب المشاكل بينما هو أحسن واحد، وبعض الناس يهين نفسه عشان الآخرين، وهذا غلط. طيب الآن يا إخوان خلنا نشوف كيف نبحث عن مصدر مشكلة موضوعية. طبعا ابحث عن مصدر مشكلة موضوعية يعني كن عادلا مع نفسك ومع الآخرين. بعض الناس يضغط على نفسه عشان يرضي الآخرين، هل تستطيع أن ترضي الآخرين كلهم؟ لا. طيب هذا طبعا موضوع فن إدارة الغضب ونختم فيه، لأنه يا أخوان بالنسبة للمشاكل اللي تسبب فيها أنت واللي تسبب فيها الآخرون اللي تسبب فيها البيئة لن تخرج عن المشاكل التالية، وسأعدها لكم قبل أن نأخذ فن إدارة الغضب. أولا إدارتك لوقتك، مشاكل مالية، مشاكل مع زوجتك، مشاكل مع عيالك، مشاكلك مع إدارتك لوقتك، مشاكل متعددة في هذه الدنيا. كل هذه المشاكل يتلخص حلها في شيئين: قراءة الكتب زين، وحضور البرامج التدريبية. الاستشارة من الصعب أنك تستشير باستمرار. يقولون علم الآخرين أن يصيدوا السمك ولا تطعمهم السمك، إذن صعب أنك تقعد تستشير كل شوي. إذن قدر الإمكان حل مشاكلك بالأساليب التالية: قراءة الكتب وماذا؟ وحضور البرامج التدريبية. فن إدارة الغضب هو فن متكامل ويحتاج إلى 10 دقائق أو ربع ساعة، لعله في لقاء آخر. لكن أختم خلال دقيقتين يا أخوان أن المشكلات لا يخلو منها إنسان، وممكن تجيب خمسة من الأشخاص ويحصل لهم نفس المشكلة ولكن يواجهونها بطرق مختلفة، من الذي سوف ينجح؟ هو الذي يمتلك ماذا؟ هو الذي يمتلك قدرة على حل هذه المشكلات بالتعلم. وأتمنى أن تكون حياتنا خالية من المنغصات، لأن لا يمكن تكون حياتنا خالية من المشكلات، وأن نستطيع إدارة أنفسنا بتخلص من القلق والتوتر الناتج عن المشكلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا يعني المشكلات، وأن نكون نرتاح في حياتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقيقة نشكر للأستاذ فهد بن محمد الحمدان على هذا التقديم، وحقيقة إن كنتم توافقوني في هذا الأمر نحور أحيانا بعض اللقاءات لبعض المدربين فيعطيك إشارات خفيفة ويحيلك على الدورة، إلا أن الأستاذ فهد حقيقة ألحظ عليه أنه قدم هذا اللقاء وأعطى كل ما عنده، ولم ألاحظ أنه يحيل إلى هذا البرنامج التدريبي، وإنما أراد أن يقدم ما عنده، فنشكر له حقيقة هذا الطرح وهذا التعامل مع المشكلات. وحقيقة لا يخلو كما ذكر أستاذ فهد في الأخير، لا يخلو بيت ولا يخلو شخص من مشكلات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته كما تعلمون من المشاكل، لو جلسنا نتحدث عنها لواقف من الوقت، وغير ذلك من الأمثلة. لكن السؤال وهو الذي يكون في ختام هذا اللقاء، كيف نتعامل مع المشكلات؟ نرحب حقيقة بالشيخ محمد الحمدان ونشكر له تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء لابنه فهد، وكذلك نرحب أيضا بالدكتور عبد السلام الحمدان أبو حازم، والذي حقيقة لبى الدعوة مشكورا، والدكتور أيضا عمر خلوف شاعرنا والذي حقيقة انتظم معنا في الفترة الأخيرة، وكذلك نرحب أيضا بالأستاذ نور الدين الطاهري مدير قناة المجد في المغرب سابقا، والذي شاركنا في هذا اللقاء، كذلك الأستاذ ناصر مبيريك أبو ريان، والأستاذ صالح الفيضي، والدكتور حيدر البدراني، وغيرهم كثير حقيقة، منهم من أعرفهم ومنهم قد لا أعرف أسمائهم، فالترحيب بهم جميعا. المداخلة الأولى ستكون للأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
شكرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسرني أن أرحب بضيوف الكرام، وفرصة سعيدة وفرصة طيبة الحقيقة حضور الأستاذ فهد الحمدان ووالده الشيخ محمد في هذا اللقاء الطيب المبارك، وترحيب بجميع الضيوف، ونشكرهم على اهتمامهم الحقيقة وتواصلهم معنا ومشاركتهم وإثراء هذا اللقاء الطيب المبارك. والحقيقة المحاضرة كانت طيبة ومفيدة ومهمة، وتلامس كل شخص في حياته اليومية، لأنه يواجه مشكلات ويواجه بعض العقبات في أمور حياته كلها، ولكن مثل ما سمعنا أنه العبرة في التعامل مع هذه المشكلات بحكمة وبهدوء وباستشارة، والرجوع أيضا لما كان يواجهه السلف الصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مشكلات، وكيف كان يحل هذه المشكلات، ويرجع ويشاور كل من يرى فيه السداد. وتذكرون وتعرفون قصة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شاور أحد الصحابة في معركة بدر الكبرى، وأشار عليه بالموقع المناسب وأخذ برأيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا المشكلة عندما واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رفض الصحابة أن يحلقوا، وشاور أم سلمة رضي الله عنها وأشارت عليه بأن يقوم بهذا العمل بهذه السنة ويحلق، ثم سيقتدي به الآخرون، وفعلا أخذ برأيها وحلق، فحلق باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالحقيقة أن أحيانا تواجه الإنسان مشكلات وتكون في صالحه، يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقد الإنسان مثلا يكون ينتظر بعض الفرص التجارية أو وتكون تتأخر عليه بأي سبب من الأسباب، فيعتقد أن هذا شؤم عليه وأن هذا كارثة عليه وخسارة، ولكن يأتي هذه الفرصة أو هذه الإيرادات أو هذه المبالغ في صالحه، لأنه لو أتته في وقت معين، على سبيل المثال موضوع مشكلة الأسهم وخسائر الأسهم التي أنكوا بها أكثر الناس، فيعني قد يقول الإنسان أني نجيت، أحمد الله أنه في ذلك الوقت لم أكن مستعدا للمساهمة في بعض الشركات الخاسرة. فالحقيقة أشكر الجميع وأحب أن أخبركم أن إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله سيكون في المنزل الجديد إن شاء الله في حي الغدير الثلاثاء القادم بإذن الله، وسوف نوزع الكروكي الموقع ونرحب بالجميع، والدعوة عامة للجميع إن شاء الله، ونسأل الله أن يكون منزل مبارك ويكون معينا على طاعة الله عز وجل. وشكر موصول للأستاذ عبدالله الراشد الحقيقة الذي يتحفنا دائما باللقاءات الطيبة والتنسيق مع أصحاب الفضيلة المشايخ والدكاترة المختصين، وأيضا شكر للأستاذ أحمد الخليف المشرف الإعلامي الذي له دور كبير في نقل هذه المحاضرات لأكبر عدد ممكن من الناس، والشكر أيضا لقناة أوطان المتميزة دائما والتي تتحفنا دائما بالحضور المتميز والمشاركة المتميزة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وشكرا.
شكر الله للأمير أحمد بن رستيري، والترحيب أيضا موصول بجار اللقاء القادم الشيخ عبد الرحمن الرزيحي. نطلب من الأخ والأستاذ نور الدين الطاهري، موجود أستاذ نور؟ تفضل قرب الأمير المداخلة، وسيشارك الشيخ غازي الوادعي والشيخ عبد الرحمن الرزيحي والدكتور حيدر البدراني في هذا اللقاء. الشيخ سامي عبد العزيز لعله أيضا يشارك. تفضل أستاذ نور الدين، عندك مداخلة.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم أنا سعيد بوجودي في هذا البيت المبارك، بيت سموه الأمير أبي بندر أحمد السديري حفظه الله، الذي تصلني به علاقة ومحبة ومودة منذ أكثر من 20 سنة.
ما شاء الله.
وله فضل علي أظن سموه قد نسيه، فهو أول من استقدم أهلي وزوجتي إلى هذه البلاد وأسعدني بقربها، فأنا ممنون له إن شاء الله والثالثة، فأنا ممنون له بالفضل وأشكر الله ثم أشكره. وكم سعدت وكم فرحت بعقدي لهذه اللقاءات وهذه الندوات المباركة، وكذلك سعيد بهذا الموضوع الجميل الرائع. كنت في الحقيقة هذه الأيام مع نفسي أتحدث مع نفسي، وأنا حديث عهد بعودة من المغرب من بلدكم الثاني المملكة المغربية، تحدثت مع نفسي بهذا الموضوع وأنا في المغرب، ثم تحدثت مع نفسي بهذا الموضوع وأنا في هذه الأيام في المملكة العربية السعودية، فاقتنعت بأنه لا مشكلة، أقول بأنه لا توجد مشاكل وإنما توجد في الدنيا حلول. هذه قناعتي، لا توجد مشاكل. نعم، والإيجابي أنا أحبها، ولذلك أي مشكلة تعترضني أجعلها إيجابية ما أمكن
بتفاعل.
نعم، حتى لا أطيل ولا أستفرد بالحديث، الذي في الحقيقة شرفت بأول مداخلة. هناك نقطة كان ودي تذكر، ما أدري يمكن ذكرت قبل حضوري، وهي مسألة الصبر. كنت مع عداء سعودي في زارني في بيتي في المغرب في الرباط، وتذاكرنا احنا وياه مسألة العدو وما هي ما السر في العدو. قلت له ما السر في السبق في العدو، يسبق فلان وفلان وتجدهم. قال لي ليس هناك سر يا أبا زكريا إلا سر واحدا، فكلهم يمارسون العدو وكلهم يمارسونه في بيئة، مثل ما تفضل، في بيئة في مناخ، في بيئة يعني فيها أكسجين فيها كذا، ولكن الذي يتفاوتون فيه والذي يفوز في السبق هو الذي يصبر. قال الذي يصبر إلى آخر نقطة هذا هو الذي يفوز بيكون عداء الأول. والخيول عند العرب إنما تزيد بالسرعة إذا اقتربت من الهدف، لما تقترب الخيول من الهدف تزداد سرعتها. الصبر الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لما ذكر الله البلاء المبين، البلاء العظيم بهذا الاسم، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء العظيم، وهذه المشاكل لما ذكرها الله عز وجل ابتلى بها أصفياءه وأنبياءه، كان يقول في النتيجة مثلا على بعض من يعني ابتلي بمشكلة كبيرة مثل أيوب عليه السلام وغيره من الأنبياء كسليمان بالغنى والملك، قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فأظن أن الصبر يعني على المشكلات، كما قالت عائشة وجدنا، كما قال عمر بن الخطاب وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالصبر أظنه نهاية كل مشكلة، والصبر صحيح أنه يحرق، ولذلك الصبر ضياء، الصبر ضياء لأنه يحرق. وأنا سعيد بمحاضرة الأستاذ فهد الحمدان بطريقة إلقائه للندوة، طريقة تعامله مع الجمهور مع الحضور الكريم، عجبتني نقاط كثيرة ذكرها. وأنا أتفرج أو أنا أشاهد هذا المشهد الرائع الذي أسأل الله أن يذكرنا وإياكم في السماء عند الملأ الأعلى، أتمنى أن أنقلها مثل هذا إلى بيتي في المغرب، يعني وهو يتحدث ويتذاكر الموضوع. أنا أتصور أن الشاشة كذلك في بيتي في المغرب والحضور، لأن هذا نفتقده في المغرب بهذه الطريقة.
رتب لنا يا شيخ ونجي ما عندك مشكلة.
نعم
رتب لنا ونجي
أبدا، وفكرت في هذا. وحفظكم الله وسامحونا على الإطالة.
شكر الله
لك. يعني في الجعبة الكثير لكن ما أريد أن أستفيد.
شكر للأستاذ
نور. نقطة سامحني الحمد لله تذكرتها حتى لا تفوتني، وهي أن الشيخ الراشدة عبد الله الراشد حفظه الله ذكر نقطة. أنا طويل بعلم الحمد لله، لزمت الشيخ بكر أبو زيد 3 سنوات ودرست على الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وعلى كبار العلماء الحمد لله. ما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيوتهم مشاكل، لا مشكلة في بيت رسول الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحل عقد العالم. ولو جاء لو يعني لو تعامل الناس مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع هديه لأن حلت كثير من العقد التي يعاني منها المجتمع، وما الربا الذي عاقب الله به أهله إلا نموذج حي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو اعتنقه الناس فعلا ما أصابتهم المشاكل والأزمات التي يعاني منها العالم الآن لو أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاهتدوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله الأستاذ نور الدين الطاهري. وحقيقة نعود إلى كلمة الأستاذ فهد أنه لكل يعني رأيه ولا إشكال ولا مشاحة في الاصطلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم آل وطلق وجلس في بيته شهرا، واتهم في زوجته عائشة أنها كذا وغيرها من التي قد نسميها مشاكل أو غيرها، ولكن كما ذكرنا التعامل مع المشاكل هي نقطة التحول أو نقطة الإيجابية في هذه القضية. أعود للشيخ غازي بحكم قرب المكان حتى ننقل الميكروفون، ولعله لا يطيل علينا أيضا ويأتي بالمفيد وزبدة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الأمير على ما دائما يقدمه لنا في هذه الدوحة العلمية الطيبة، وكذلك الشكر المحاضر الأستاذ فهد على هذا التقنين الجيد، وشكر كذلك للأخوة الحضور. حقيقة يا أخوان، إن بالنسبة للمشاكل يعني منها في وجهة نظري أن منها ما هي سلبي ومنها ما هو إيجابي. الإيجابي هي من جنس الابتلاء، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وكل هذه التي الله سبحانه وتعالى يبتلي به عباده يخرج منها مشاكل، فالذي عنده تأصيل علمي لا شك أنه يستطيع أن يتعامل مع هذه المشاكل. المشاكل هنا لها بعد تربوي، ولها بعد نفسي، ولها بعد اجتماعي، ولها بعد اقتصادي، لها بعد كثيرة جدا. هنا السؤال الآن، نحن بحاجة إلى من يربينا ونحن منذ نعومة أظفارنا على كيف نتعامل مع هذه المشاكل، بل الاستشعار بالمشكلة. كثير من الناس يا أخوان، وهم قالوا والخبراء، أن أول بند من بنود تحديد المشكلة استشعار المشكلة. كثير من الناس ما يعرف أنه في مشكلة، ولا يعرف يحدد هذه المشكلة، ولا يعرف أبعاد هذه المشكلة، إنما يقول: يا أخوان أنا في مشكلة. قد تكون هذه المشكلة تافهة، وقد تكون هذه المشكلة يعني ما تحتاج إلى، إنما تحتاج إلى أمور بسيطة جدا، مردها إلى كيفية الاتصال بين مثلا الزوج وزوجته. الاتصال بينهما في ماذا؟ في المفاهمة. الزوج عنده قناعات، فيحصل هنا التصادم. لماذا؟ لأنه ليس هناك خلفية دينية. فالزوجة من المفترض أن تكون الزوجة عندها ثقافة شرعية، ثقافة دينية عن ما هي حقوقها، ما هي كذا. الزوج كذلك، ولو أعطى كل ذي حق حقه لم تكن هناك مشاكل. كيف نستثمر هذه المشاكل؟ كيف نتعامل من هذه المشاكل؟ المشاكل هي موجودة أين؟ في الذهن كما قال الأستاذ فهد. كيف نستفيد من هذه المشاكل؟ كيف نستفيد من هذه المشاكل في استثمارها؟ أحيانا المشاكل السلبية، مثلا شاب وقع في المخدرات، فهذه مشاكل سلبية يعتمد عليها المجتمع. المجتمع لابد أن يدرس كيف يخرج هذا المسكين المتورط في المخدرات. لكن شخص وقع في مشكلة في تجارة، خسارة في تجارة، كيف يستثمر هذه التجارة؟ يدرس كيف، ما هي الأسباب، هو كل شيء بقدر الله عز وجل، ما هي الأسباب التي أوقعته في هذا، فيدرس فتكون تجارته في المرحلة الثانية جيدة وثالثة جيدة، ويكون هنا استثمر. من الأمور المهمة جدا التي لا بد أن نستصحبها يا أخواني، وهي تعيننا يعني في الجانب النفسي، وهي من الإيمانيات، وهي قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أخطر وأعظم علاج للأمراض النفسية. ذكر الأستاذ فهد عن حديث ابن عباس: الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان. أعلم يقينا أن ما أصابك، أولا لابد من هذه المراتب الأربعة المعروفة، أن الله عز وجل قد علم بكل شيء كائن، والنقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، والنقطة الثالثة أن الله عز وجل قد قدر الله عز وجل، والنقطة الرابعة والخامسة التي هي عند أهل السنة أن الله قد خلق أفعال العباد. فإذا وقعت في مشكلة فاستحضر هذه الأربعة العناصر، سوف يكون عندك أريحية، وسوف ترتد على نفسك بانشراح في صدرك، وسوف تكسب يعني أجرا مع ذلك، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
شكرا للشيخ غازي. كان ودنا أيضا بنفس تعميق شوي على تعليق الوالد على كلام ابنه. ننتقل الآن للشيخ محمد الحمدان المشرف على مكتبة قيس للكتب والجرائد والمجلات القديمة، والتي أيضا تحوي على متحف قيس للمقتنيات الشعبية، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم استفدت كثيرا بوجود هذا الصالون الأدبي وكان هناك أشكر أبا بندر وأشكر ابني فهد على هذه المحاضرة القيم، وأشكر الذين علقوا على المحاضرة وعلى الموضوع، ولا ليس لدي ما أضيفه سوى أن أقول إن سهم بن ضاوي العتيبي ألف كتابا عن الصالونة الأدبية وطبع الكتاب، وهناك شخص آخر أيضا ألف كتابا عن الصالونات الأدبية، وأعترف بأني لم أكن أعلم عن هذه الجلسة هذه الثلاثية إلا اليوم، وهذا تقصير مني، ولكن مشكلة المدن هي المواصلات وهي عدم وجود أيضا تعريفات بهذه مثل هذه الأشياء. في صلاة العشاء صليت في المسجد القريب ووجدت ورقة مكتوب عليها علاج مجرب للعين والسحر، هذه الورقة سبق أن رأيتها قبل أشهر وفيها خطأ لغوي لا ينبغي السكوت عليه، والغريب أن صاحبها ما زال يطبع منها ويوزع وهي بهذا الخطأ. الخطأ كان مكتوب هنا في أولها، وهذا عفوا خارج عن الموضوع ولكنه قد يفيد، خطورة الهجر والقطيعة، هذا هو العنوان، ولكن بعده مكتوب وأهمية والإلفة والإتلاف، هو يقصد الإتلاف، ولكنه كتب الإتلاف ومشت ومنذ أشهر ويتوزع بهذا الغلط، وأهمية والإلفة والإتلاف، وفرق كبير كما تعرفون بين الإتلاف والإتلاف، فهذا الذي يوزعها جزاه الله خيرا لم ينبه أحد ولم ينتبه لهذا الخطأ. أرجو ممن يعرف من يوزع هذه النصيحة وهذه الأن ينبهه إلى هذا الخطأ وأن يتم تصحيحه. كما قلت الصالونة الأدبية مفيدة وفيها فائدة وفيها تعارف بين الإخوان، وشكرا.
والشكر موصول للشيخ محمد الحمدان، وهذه المحاضرة يا أخوان من أرادها مطبوعة مكتوبة فليراجع موقع أحدية الرشيد، فهي موجودة في الموقع لمن أراد الرجوع والاستفادة من هذه المحاضرة، فهي موجودة في هذا المكان يمكن طباعتها والاستفادة منها، ولعل إن شاء الله تنزل قريبا في موقع الأمير أحمد في موقع الألوكة. الشيخ عبد الرحمن الرزيحي أيضا له تعقيب ومداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحقيقة ندعو الله لأبو بندر إن شاء الله عظم الأجر على هذا الجمعة المباركة، وهني نفسي أيضا بأنه سينتقل قريبا من داري، فلعل الله رحمني عندما كبرت بلغت مركبه رعتي أن أكون قريبا من بيتي. فالحقيقة مداخلتي لن تزيد شيئا ما عدا أنني يعني أشكر المربي الأستاذ فهد، والحقيقة يعني أن وجوده في المدارس التي درس فيها أبناؤنا هذا شيء فخر لنا، ولعل الله ينفع بعلمه، كيف لو هو ابن الأخ محمد الذي نذر نفسه للاهتمام بالكتب والمجلات المفيدة العريقة، جزاهم الله خيرا. بقيت ما نسمي بالمشكلة، الحقيقة كلمة مشكلة أنا في نظري لا تقال مشكلة، دوروا لها اسم أقل من هذا الشيء، لأن إذا كنا نقول مشكلة كل واحد يبي يتصعب منها، فليس كل ما يصادف الإنسان من نغزات أو كذا فيعتبرها مشكلة، وإلا بالتالي يصير يعني ما هناك كما قال شيخنا نعتبر هذه أشياء مفيدة إن شاء الله ما يصيب الإنسان ولو أجر في ذلك، لكن أيضا نستدرك بأن مجتمعنا هل هو مهيئ لحل هذه المشكلة؟ قديما كان يذهبون إلى الشيخ أو إلى يعني كبير البلد وتنحل مشكلتهم من أول ما يتكلمون عنده، الآن ما أحد فاضل لك يسمع من كلام هذا الشيء، ما بالك إذا كانوا مراهقين نعاني من شيء، فهو يتكلم أستاذ فهد وأنا يعني مشاكلنا إذا كان عندنا نقول مشاكل ولا بقز ولا سمى أي شيء فهي من أولادنا الذين لا يستمعون إلينا، ولا يمكن إذا أردنا والله إذا أردنا أن نوجههم نذهب إلى زملائهم الذين في أسنانهم حتى يتوسطون لنا عندهم حتى يعملون شيء، صدقونا هذا الشيء مع أن يعني لا ينقصنا من علم يعني من علم الدنيا وكذا. ثاني شيء هذه من جهة ثانية، هل كل مشكلة لا حل؟ فيه أشياء مشاكل كثيرة قد لا يكون لها حل، ولذلك يعني نسميه ما نسميه بأفيون المشاكل، يعني الإنسان يتعود عليه في حياته ويمشي معه. مجتمعنا ليس مؤهلا لفن الحوار، ذكر الأستاذ فهد ويعني قال يعني أنه أحيانا تجي وتفرض رأيك، تفرض رأيك. سبحان الله، العرب يقول دائما، لو تلاحظ المجتمع الغربي يقول مثلا لو تقول له أي شيء مو بصح يقول ميبي، يعني احتمال، ربما احتمال هذا الشيء، ويترك في هذا الشيء. أما أنا لا يمكن، لا يمكن أنه هذا الشيء إلا يعني رأسك فوقك الحسام على ما قال. إذا فن الحوار لو استطعنا أن نهيئ بين ناشئتنا بحيث أنه يتحاور مع أهله. المسألة الثالثة أيضا، طبعا ما في شك إذا كان اللي يتكلم عن ما يسمى بذل أنه يتكلم مع الآخرين وده يقول كل شيء، هذا إذا كان كبير في السن فسميه الاجترار، ومسألة الاجترار هذه يأخذ منها الكلام هذا. عشان المسألة الثانية، كان أحد الإخوان وهو الدكتور عبد الله الحمودي أخو زميل لكم هناك أيضا، تكلم محاضرة هنا يوم الأيام وقال لي شيء أنا استفدت منها، يقول دع المرأة تقول كل الكلام واستمع لها. في هذه الحالة استمع لها تكون عالم نفسي في هذه الحالة، فبدأ يتطبقها الحمد لله، ولذلك حليت بعض المشاكل من هذا الشيء، دعها تقول كل شيء بس اجتمع. هذا المسألة الأخرى اللي ما حليناها أبدا، أنك في بيتك تكون مركزي. يا جماعة وزعوا العمل، حتى في مكتبي أنا ويعني إداراتنا اللي أدرناها في حياتنا نحاول نوزع العمل، خلهم يشيلون عنك بعض الشيء، لكن كل شيء أنت بتسوي في هالبيت
تتعب،
وكل شيء أنت بتحل مشكلته تتعب. خل هالولد يحل مشكلة، والمرأة تكون لها عليها مشكلة، وبالتالي يعني ترتاح، أقل شيء يشيلون عنك بعض العبء. ذكر أخونا جزاه الله خير أو ابننا ما يسمى بالفود فاتزم نسميه بالإنجليزية، تكون تخصص اللي تغذية غير الكمبيوتر بعد أيضا، فالفود فاتزم أو الموضة، أكل الموضة، هذا ما حصل الآن في مجتمعنا للأسف. يعني يترك الأكل ويطلب من هذا، ولذلك السمنة والأمراض وهذه يعني جاءتنا. يعني في ذي الحالة هل لو ننمي في المدارس، ويعني الحقيقة الأستاذ فهد لعله يعني يباشر هذا الشيء في المدارس، ننمي ما يسمى بالحوار بين الطلاب مع بعضهم وبين المعلم والمدرس، لا يكون المعلم أيضا يملي والبيت يملي ويطلع يعني سلبيا أيضا الحوار بين الآخرين. هذه مسألة. مسألة ثانية، كيف نوزع العمل في ذي الحالة. المسألة الثالثة، أنك في بيتك إذا حصلت مشكلة، إذا كان في مشكلة اعترف بها قبل كل شيء مثل ما قال أخونا، لأنك اعترفت بها معناها أنه صارت مشكلة. إذا أنك طنشت على ما قال وصرت تقول ما في مشكلة، تراكمت عليك. وذا أفادكم الله جميعا، واستفدنا حقيقة من هذه المحاضرة، واسمحوا لي أني أطلت.
شكر الله للشيخ عبد الرحمن الرزيحي على هذه المداخلة وهذه الكلمة المختصرة القصيرة التي أطال فيها. الدكتور حيدر البدراني، الظاهر أن الوقت أزف، فهناك درع مقدم من الأمير أحمد، من الأمير أحمد بن بندر ستيري للأستاذ فهد الحمدان، وشكر على الترحيب الأخير حقيقة بالدكتور خالد الفيضي الذي أيضا شاركنا في هذا اللقاء والإخوة جميعا. والآن الساعة 11، نختتم هذا اللقاء، وكما أعلن الأمير اللقاء القادم سيكون في المنزل الجديد، واللقاء الختامي قبيل رمضان سيكون إن شاء الله مع الشيخ صالح بن عواد المغامسي، وسيكون الحديث عن آيات الصيام، فقد أعطانا الشيخ موعدا في ذلك، ولعله يتحقق بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى دكتور حيدر.
أولا وأخيرا، الأعمدة اللي الله سبحانه وتعالى يجعلهم ركائب، يعني نقول كلمة في حقهم، صاحبنا فهد أنا رأيته قبل ذلك وحضرت مثلنا فهد فيما أفاد وما أعد، ولمجلس بأميره حيث تسامى واجتهد، به نلنا المنى من فيض بار يا للمحبة الأحد. كثير يا إخوة، سبحان الله، اللقاء تتزاحم فيه. أما قبل قليل كاد يعتذر، يقول أخي يا أخي أنت فضيت القلم وأنت تسجل إشارات. لا شك يا إخوة، عندما يكون الرهان كبيرا أن أختصر المحاضرة هاي لأخي الكريم، وأفادنا فائدة عجيبة. عندما يكون الرهان كبيرا لا يلتفت المرء إلى الأمور الصغيرة الحقيرة. الواقع هو إحنا نحن أمام تحديات عظيمة جدا. أرجو أن تقرأوا، وإن شاء الله أنا آتي بها الورقة أو أصورها، عبد القدير خان العالم الباكستاني المشهور صاحب القنبلة النووية، عن شاب مصري، عن شاب مصري عانى ما عانى في حياته ثم خرج من المعاناة، ولد من رحم المعاناة، فخرج كان في حالة ينتظر صديق له على موقف سكة القطار، وسبحان الله قبل أن يصل صديقه بقليل وصل القطار، فما أن وصل القطار حتى انزلقت رجليه الاثنين ومر القطار وقطع الرجلين الاثنين. الآن هو يعيش في مصر، خليل إبراهيم من أعظم الناس يعني عملا وإرادة، فعلا مقطع رجلينه لكنه استطاع أن يداوم على الجامعة ويأخذ شهادة البكالوريوس بعد أن طبعا ذهب الزمان عليه وطال به العمر، وهو في أكبر النجاحات ويسجل نجاحاته الواحدة تلو الأخرى. الإنسان يا إخوة أنا أقول هذا لا يرى بعينيه فقط، إنما يرى بقلبه. يمشي شاعر من الشعراء فاصطدم بأعمى، فالأعمى هزته يعني هذه الصدمة، فأمسك بي قال له أنت أعمى مثلي؟ ما يدري طبعا أنت أعمى مثلي؟ قال له لا والله، لكن صدقت أنا الأعمى وإن كان لي نظر. الشاعر يقول أنا صدقت أنا الأعمى وإن كان لي نظر، يكاد يرى المخبوء في باطن الحجر، وأنت بصير تلحظ الشيء واضحا بعين قطامي وإن فاتك البصر. فيا أيها المحجوب عن رؤية الدنيا حجبت عن الضرر، فرب ضرير قاد جيلا إلى العلا، وقائده في السير عود من الشجر. إذا حل نور الله في قلب عبده فما فاته من نور عينيه محتقر. يا إخوة، قعدة في الصباح، اتصال بالله، انظر إلى القرآن واجل عينيك بآيات قليلة، ثم ابدأ رحلة الحياة. في ذلك الصباح جاءني موجه، ولم أعتد ألا أحضر للطلبة، 33 سنة في التعليم، لكن ذلك اليوم سبحان الله ما أعددت التحضير، إلا أني بمجرد أن سمعت الموجه جاي، وكان درس تعبير، ودرس التعبير أعتبره في القمة، قبل النحو، قبل الأدب، قبل القراءة. لماذا؟ لأنه الإنسان كل منا يدرس ليعبر. نعم، علموا أولادكم، حفظوهم المتون الصغيرة، ها يعني كلمتين لو تقول له مثلا واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للنصب والجزم سمك لم تكوني لتروم مظلمة. هذا درس في الأفعال الخمسة، بيتين من الشعر. طيب، فكتبت مغتنما الوقت وجعلت للموضوع عناصر، قلت فعلا، وكانت القمة بالنسبة للموجه. قلت والله ما حضرت، لكن قبل أن تأتي بقليل يعني المدد من الله. الليل خيم ثم راح، وأتى يودعه الصباح، وعلى الغصون بكاؤه فتقطر ثم انسياح، والشمس ترسل للأنام شعاعها فوق البطاح، لتضيف للأيام يوما ثانيا بعد الرواح، وتقول للإنسان هيا إن نور الله لاح، وتقول للإنسان هيا إن العيش رهن بالكفاح. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله للدكتور حيدر البدراني على هذه الإضافة. الأخ فهد التميمي يقول من باب التلطف نقول في بيت النبي حلول للمشاكل الدينية والدنيوية، أذكرها كما أرسلها. حقيقة نشكر الجميع، ونشكر الأمير أحمد بن بندر ستيري، ونسأل الله عز وجل أن يطيل عمره على العمل الصالح، وأن يكون مسكنه مسكنا عامرا بطاعة الله وذكره، وأن يكون مسكنا مباركا. ونلتقي إن شاء الله الثلاثاء القادم في شمال الرياض في حي الغدير بإذن الله، وسنعلن لكم عن ضيف اللقاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.